صحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. وبعد، فقال المصنف رحمه الله: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض لوضوء، وتسقط سهوا وجهلا. ومن سننه استقبال قبلة وسواك، وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، ويجب له ثلاثا تعبدا: وبمضمضة فاستنشاق، ومبالغة فيهما لغير صائم، وتخليل شعر كثيف والأصابع، وغسلة ثانية وثالثة، وكره أكثر. وسن بعد فراغه رفع بصره إلى السماء، وقول ما ورد: والله أعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازمنا فيما يتعلق بفروض الوضوء وسننه، ومر معنا في الدرس الماضي شيء من فروض الوضوء، وانتهى بنا المطاف عند قول المؤلف: والتسمية واجبة. فقوله هنا: والتسمية واجبة في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي قائم من نوم ليل ناقض بوضوء. فصار عندنا الآن في التسمية أحوال، صار عندنا في التسمية أحوال، وهذه الأحوال كلها متعلقة بالطهارة، كلها متعلقة بالطهارة، وإن فالتسمية تشرع في غير الطهارة ويأتي في مواضعها، لكن هنا ذكر أنها في وضوء وغسل وتيمم وغسل يدي القائم من نوم ليل. صار عندنا أربعة أحوال أو أربع حالات، وهذه كلها عبر عنها المؤلف بالوجوب، يعني التسمية في الوضوء واجبة، وكذا التسمية في الغسل واجبة، وفي التيمم أيضا واجبة، وكذلك في غسل يدي القائم من نوم ليل. كل هذا يرى المؤلف أن التسمية فيه واجبة. نقول: أولا، التسمية في الوضوء، التسمية في الوضوء اختلف أهل العلم في ذلك، هل هي واجبة أو ليست واجبة؟ والمختار في المذهب أنها واجبة، وهذا هو الذي سار عليه المؤلف. وسبب اختيار الوجوب من بعض الأصحاب وعدم جعل التسمية من الشروط، يعني من شروط الوضوء، وذلك لأن الحديث متكلم فيه ولم يصل إلى درجة تجعل هذه التسمية من شروط الوضوء، وإلا لو كانت عندهم من شروط الوضوء لما سقطت التسمية لا بالسهو ولا بالجهل، لم تسقط لا بالسهو ولا بالجهل، بدليل أن النية مثلا في الوضوء هل تسقط بالسهو؟ ما تسقط، أو تسقط بالجهل؟ ما تسقط. طيب، انقطاع الخارج من السبيلين هذا من شروط الوضوء، لا بد من انقطاع الخارج من السبيلين، فإذا توضأ ولا يزال وهو لا يزال يبول، لكنه توضأ ناسيا، عدم انقطاع الخارج، أو جاهلا، فإن هذا لا يعذر فيه، لكن المؤلف جعل العذر هنا في الواجب، لأن التسمية عندهم ليست من شروط الوضوء. وهكذا يفرقون فيما كان من الشروط وفيما كان من الواجبات من حيث العذر وعدم العذر، هكذا يفرقون في العذر بين الواجبات وبين الشروط. فالشرط قاعدة عندهم أنه لا يسقط لا بالنسيان ولا بالجهل، لكنه قد يسقط للعذر، قد يسقط للعذر، كما أسقطوا أو أسقط بعضهم ذلك طهارة الحائض في طواف الإفاضة عند الضرورة إلى ذلك، عند الضرورة إلى ذلك. أما فيما يتعلق من نسيان والجهل فهو غير معذور في هذا. فاستقبال القبلة مثلا من شروط الصلاة، فلو صلى لغير القبلة ناسيا نعم لم يسقط، ولو صلى لغير القبلة جاهلا لم يسقط، لا يعذر في هذا. لاحظتم؟ لا يعذر في هذا إلا في أحوال ذكروها فيما يتعلق يعني بالاشتباه أو غلبة الظن، أو غلبة الظن، لكن غلبة الظن لا يطرح عليها جهل، لا يطرح عليها جهل. لكن لو كان شخص مثلا في الحرم وصلى في غير اتجاه القبلة جهلا منه، جهلا منه يظن أن الصلاة لغير القبلة مثلا جائزة، فهذا لا يعذر. فالشاهد أن المؤلف جعل التسمية من باب الواجبات، فلذلك أسقطها بإيش؟ بالسهو والجهل. لكن لما كانت التسمية مثلا من شروط إباحة الذبيحة وإباحة الصيد كان غير ساقط من جهة إيش؟ من جهة السهو والجهل. فلذلك لو جاء شخص وذبح ذبيحة ولم يسمي عليها نسي التسمية فلا تحل، أو جهل أن التسمية واجبة فلا تحل، لأن الله يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولأن التسمية في باب الذبائح نعم من الشروط، من شروط إباحتها. طيب قلنا اختلف أهل العلم على قولين، فمنهم من قال إن التسمية واجبة، ودليلهم في هذا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة وغيره كحديث سعيد بن زيد وحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. وهذا الحديث متكلم فيه ولا يخلو من مقال، بل إن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يثبت في هذا شيء، لا يثبت في التسمية شيء، وإن كان البخاري رحمه الله قال حديث التسمية هو أحسن شيء في الباب، هو أحسن شيء في الباب، يعني حديث يعني بذلك حديث أبي سعيد، يعني بذلك حديث أبي سعيد الخدري أنه أحسن شيء، وقوله أحسن شيء لا يلزم من أن يكون صحيحا، قوله أحسن شيء لا يلزم منه أن يكون صحيحا، فلا يكون حينئذ تعارض، فلا يكون حينئذ معارضا لقول الإمام أحمد. وإن كان ابن أبي شيبة قال إن أحاديث التسمية شد بعضها بعضا، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قالها، ولا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك، يعني قال حديث التسمية. الشاهد أن التسمية واجبة في المذهب بناء على هذا الحديث، فقالوا لما قال لا صلاة لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، والأصل أن يحمل لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيحا، هذا هو المحمول على الحديث، فيكون حينئذ الوضوء بدون تسمية غير صحيح. لكن في المذهب يفرقون بين ما كان عمدا وبين ما كان سهوا، فإذا كان تارك التسمية عامدا فوضوءه باطل، وأما إذا كان ساهيا أو جاهلا فوضوءه صحيح، تسقط التسمية بالنسيان والجهل. هذا قول. القول الثاني قالوا إن التسمية غير واجبة، إن التسمية في الوضوء غير واجبة، وأدلتهم في هذا متنوعة، فمما استدلوا به على عدم الوجوب أولا تضعيف أحاديث التسمية، تضعيف أحاديث التسمية، وبأن الإمام أحمد رحمه الله تعالى قال لا يثبت في التسمية شيء، فهذا أول ما يستدلون به على عدم الوجوب. ثانيا أن الأصل في العبادات
عدم المشروعية إلا إذا دل الدليل، وبما أن الدليل لا يثبت فالتسمية حينئذ غير واجب، فالتسمية حينئذ غير واجب. ثانيا قالوا، أو ثالثا قالوا، إن الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما عن علي وعثمان وعبد الله بن زيد وغيرهم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، وكل منهم يقول في آخره هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ، ولم يذكروا في أولها التسمية، ولم يذكروا في أولها التسمية. وأجيب عن هذا بأن عدم الذكر هنا، عدم الذكر لا يلزم أنها ليست مشروعة، بل هي مشروعة بحديث أبي سعيد وغيره، لكن يجيبون أولئك بأن هذا الحديث لا يثبت عندهم. يقولون أيضا لا يلزم من عدم ذكر التسمية في حديث عثمان وفي حديث علي وغيرهما لا يلزم منه عدم مشروعيتها. لماذا؟ لأن النية نعلم بالاتفاق أنها مشروعة، ولم يذكروا أنها، ولم يذكروها في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينوي ثم يغسل يديه، لكن يجاب عن هذا بأن النية مشروطة في جميع العبادات، فاكتفي فيها بالأصل، الدليل الأصلي، وهو قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، وأنه لا يمكن أن يتصور عبادة إلا بنية، إلا بنية، فلذلك لا تذكر في جميع العبادات، ولا يأتي في عبادة من العبادات من حيث الوصف ويذكر فيها أن ينوي ثم يقول كذا، أن ينوي ثم يقول كذا. بخلاف التسمية، بخلاف التسمية فإننا بحاجة إلى ذكره في المواضع التي تشرع فيها، فلو لم يأتي إيجاب التسمية على الذبيحة لقلنا إن الذبيحة جائزة بدون تسمية وهكذا. فإذا هناك فرق بين التسمية وبين النية. وعلى هذين القولين ينتج عندنا أن تكون التسمية إما واجبة على قول المذهب، أو غير مشروعة مطلقا لعدم الثبوت، غير مشروعة مطلقا لعدم الثبوت. فإذا كان الحديث لا يثبت فحينئذ نقول إن التسمية غير مشروعة. يبقى عندنا هل تكون مستحبة أو لا تكون؟ الأصل أنه إذا لم يثبت الدليل فالأصل فيها أنها غير مشروعة، لكن قال بعض أهل العلم يدل عليها الحديث المشهور كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله، وأن الوضوء من الأمور التي هي من ذي البال. قالوا أيضا وهذه الأحاديث حسنها جماعة من أهل العلم كابن أبي شيبة وغيره بمجموع طرقها، فقالوا من مجموع هذه الطرق يصل الحديث إلى حد السنية لا إلى حد الوجوب، لأن أسانيده ليست قائمة أو مكافئة للروايات الصحيحة الدالة على عدم الوجوب، ويكون حينئذ أكثر أحوال التسمية في الوضوء هي إيش؟ هي الاستحباب. أكثر أحوال التسمية في الوضوء هي الاستحباب، ولعل هذا هو الأقرب، ولعل هذا هو الأقرب، لأن التسمية لو كانت واجبة لذكرها الصحابة رضي الله تعالى عنهم في وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنهم ذكروا أشياء هي من المستحبات، ولا يعقل أن يذكروا ما كان مستحبا ويتركوا ما كان واجبا. فهم مثلا ذكروا غسل الكفين على القول بأنه مستحبة، وذكروا أيضا الغسلة الثانية والثالثة وهي من الأمور المستحبة، وذكروا أيضا إطالة الغرة وهذه أيضا من الأمور المستحبة. فإذا كانوا يتواطؤون ويتكاثرون على ذكر المستحبات ويجمعون جميعا على عدم ذكر التسمية، فهذا دليل على عدم على عدم وجوبها، وهذا هو الأفرض. قال: واجبة في وضوء وغسل، والغسل هنا يشمل ما إذا كان غسلا واجبا أو غسلا مستحبا، كما أنه في الوضوء كذلك. لكن ما دليلهم على هذا؟
يقولون: ها دليلنا في هذا من باب قياس الأولى. إذا كانت التسمية واجبة في الحدث الأصغر وهو غسل لبعض الأعضاء، فإنها في الحدث الأكبر وهو غسل لجميع الأعضاء من باب أولى. لكن نقول ينبني على هذه من الخلاف ما ينبني على الوضوء. فإذا ثبت عندنا أن التسمية في الوضوء غير واجبة، فكذلك هي في إيش؟ في الغسل. وكذلك التيمم. أما الغسل فالمشابهة بينه وبين الوضوء أو فيما يسمى قياس الأولى هذا ظاهر، وهو ما يكون من دليل الموافقة. وأما في التيمم فنقول: لا نسلم أن التيمم يقاس على الوضوء، وإن كان التيمم بدلا من الوضوء، لكن هذا البدل غير مساوي، بدليل أنه يكتفى بالتيمم بإيش؟ بالمسح فقط، وأما في الوضوء ففيه الغسل. كذلك بالتيمم بالتراب، وأما الوضوء فبالماء. كذلك بالتيمم يكون المسح على عضوين فقط، اليدين والوجه، وأما الوضوء فعلى 4 أعضاء. فإذا التيمم يفارق الوضوء من وجوه كثيرة. ولو قلنا بمشروعيته في الغسل لم نقل بمشروعيته في التيمم، للمفارقة بين الأمرين، ولأن التيمم أدنى من إيش؟ من الوضوء، ولا يقاس بالأعلى على الأدنى، ولكن يقاس بالأدنى على الأعلى. ونقول أيضا في حديث عمار قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما كان يكفيه أن يقول هكذا، ولم يذكر التسمية، فلو كانت واجبة لما قال إنما كان يكفيه. وقوله يكفيه دل على الإجزاء بهذا الفعل، وأن ما عداه ليس داخلا في الإجزاء، قال: وغسل يدي قائم. يفهم من قوله وغسل يعني أنه لا يجزئ إلا الغسل، أما المسح فلا يجزئ. قوله يدي بالتثنية، نعم، فيفهم من أنه لو اكتفى بيد واحدة لم يجزئ، إلا إذا كان أقطع يعني مقطوع اليد أو مقطوع الكف، حينئذ يكفيه يد واحدة أو مقطوع اليدين. وغسل يدي قائم من نوم ليله، قوله قائم هنا يخرج به ما لو كان نائما أو كان مغمى عليه، فهذا لا يسمى قائما. فهذا قيد: قائم من نوم ليل. فهنا قيد النوم بأن يكون نوم ليل، لأن النوم يصدق عليه مسمى النوم حتى ولو كان في النهار. لكن هنا المؤلف خص ذلك بنوم ليل، قال: ناقض لوضوء. فناقض هنا صفة لإيش؟ لليل، ها؟ يعني أن يكون الليل ناقض، وإلا لنوم، نعم، ترجع لنوم، من نوم ليل ناقض، يعني أن يكون هذا النوم ناقضا، أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. اولا عندنا هنا مسائل. قوله من نوم ليل هنا قيد بنوم الليل، يفهم من ان نوم النهار لا يشرع فيه التسمية، لا يشرع فيه التسمية ولا الغسل. هو يتكلم عن التسمية، الغسل الاصل في موضعه ان يكون فيما مضى، وان كان المؤلف ما ذكر، ما مر معنا هذا ذكره صاحب الزاد، لكن نقول موضعه قبل ذلك، قبل الوضوء. الشاهد انه قال نوم ليل، مع ان الحديث المعتمد عليه في هذا هو حديث ابي هريرة، نعم، الثابت في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل كفيه ثلاثا، فانه لا يدري اين باتت يده. قالوا فقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري اين باتت، والبيتوتة المعروف انها تطلق في لغة العرب على نوم الليل، فلذلك اختار المؤلف هنا البيتوتة، اختار المؤلف نوم الليل لان الحديث جاء بلفظ البيتوتة. وان كان بعض اهل العلم قال يستوي في ذلك نوم النهار ونوم الليل، وذكر البيتوتة هنا جرى مجرى الغالب، لان العادة المتبعة في النوم هو نوم الليل، فلذلك لو قلب الناس ليلهم نهارا هل يبطل هذا الحديث وينتهي مفعوله؟ يعني اذا كان جماعة من الناس لا ينامون الليل مطلقا، وانما ينامون بعد طلوع الشمس الى زوالها، ولا يعرفون النوم مطلقا، فهل نعطل هذا الحديث بحقهم وهم في بادية في الاعراب، لاجل ان نقول انهم يعني ممن يظن تلوث اليد بالنجاسة؟ فلا يمكن ان يقول، حتى الذين يخصصون الليل لا يمكن ان يعطلوا عمل هذا الحديث في مثل هذه الصورة، فحينئذ يصدق قولنا بان الحديث جرى مجرى الغالب، وإلا سواء كان النوم نوم ليل أو نوم نهار فالحكم واحد. قال المسألة الثانية هنا، قال ناقض لوضوء، يعني أن يكون هذا النوم ناقضا للوضوء. كيف يكون ناقضا للوضوء؟ لأنهم يقولون إن النوم ينقسم إلى قسمين، نوم يسير ونوم طويل. والنوم اليسير عادة يكون غير ناقض للوضوء. لماذا؟ لأنه لا يذهب معه الشعور، لا سيما إذا كان هذا النوم حال القعود أو حال القيام مثلا. أما في حال الاستلقاء فإنه أدعى إلى فقدان الإحساس، فالنوم يختلف ما كان يسيرا وما كان طويلا. ومن هنا اختلف أهل العلم متى يكون النوم ناقضا للوضوء، فبعضهم قال الناقض للوضوء هو النوم الطويل، وبعضهم قال كل نوم فهو ناقض للوضوء، ويستدلون بالحديث العين وكاء السهم، فإذا نامت العين استطلق الوكاء، فقالوا بمجرد نوم العين يستطلق الوكاء، فالنوم وإن كان قليلا فهو ناقض للوضوء، سواء ذهب معه الشعور مطلقا أو لم يذهب. لكن يجاب عن هذا بأن الحديث الذي استدل به حديث ضعيف لا تقوم به الحجة. وقال آخرون أحسن الأحوال في النوم الناقض للوضوء هو ما يفقد معه الشعور، وأما إذا كان لا يفقد فإنه حينئذ لا يعد نوما. وهذا من منطلق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤخر العشاء حتى تخفق رؤوس الصحابة، فكانوا يشعرون بالنعاس والنوم اليسير، ومع ذلك كان لا يأمرهم بإعادة الوضوء ولا إعادة الصلاة، فدل على أن النوم اليسير
الذي لا يفقد معه الشعور فهذا لا يعد ناقضا للوضوء. والناقض هو النوم الذي يفقد معه الشعور. ومما يدل عليه حديث أبي هريرة الذي ذكرناه آنفا، لأنه قال فإنه لا يدري أين باتت يده، فعلق هنا الغسل بإيش؟ لأنه لا يدري، وكونه لا يدري بسبب إيش؟ بسبب النوم، يعني أن النوم بلغ مرحلة بحيث أنه أزال عنه شعوره، أزال عنه شعوره. فإذا الصحيح أن النوم الناقض الوضوء هو ما زال به شعور المرء، ما زال به شعور المرء. يعني معنى كلام المؤلف أن أيضا هذا الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في غسل اليدين يجب فيه التسمية قياسا على الوضوء، لكن نقول هنا هذا قياس مع الفارق. لماذا؟ لمفارقته للوضوء، فهذا أقل من الوضوء إذ ليس فيه إلا غسل كفين. ثانيا يقال إن الحديث جاء بالنهي عن الغمس في الإناء، بالنهي عن الغمس في الإناء، فلو لم يغمس في الإناء وصب على يديه زال الإشكال. فلذلك حتى ولو قلنا بوجوب التسمية في الوضوء فإنها لا تجب هنا فيما يتعلق بغسل يدي قائم من نوم ليل. قال وتسقط سهوا وجهلا، يعني تسقط التسمية سهوا وجهلا في هذه الأمور الأربع، في هذه الأمور الأربع. قال ومن سننه استقبال قبلة، يعني من سنن الوضوء استقبال القبلة. ولا أعرف في هذا علة ظاهرة بينة يجب التسليم بها على أن الوضوء نعم يشرع أو يستحب فيه استقبال القبلة، إلا إذا كان من باب يعني أنه شرط من شروط الصلاة والصلاة يشترط لها استقبال القبلة، ولأن الوضوء أيضا يختتم بدعاء ويشرع عادة عند الدعاء استقبال القبلة، فيكون الوضوء من هذا الباب، من هذا الباب. فالظاهر والله أعلم هو العلة. وأما دليل نص من كتاب أو من سنة فلا أعلم في مشروعية استقبال القبلة في الوضوء دليلا على البحث القاصر. قال وسواك، يعني وسنة أو من سننه، من سنن الوضوء السواك. والسواك هل يكون قبل الوضوء أو أثناء الوضوء أو بعد الوضوء؟ نعم، الحديث جاء بالندب وذكر مع كل وضوء، فالمعية هنا الأصل فيها المقارنة، فيبتدئ محل المعية من البداء بالوضوء إلى الانتهاء، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء، وبالوضوء مع كل صلاة. ولا شك أن مشروعية السواك عند الوضوء هذا أمر ظاهر. قال وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل. وبداءة يعني ومن سنن الوضوء البداءة بغسل يدي غير قائم، يعني يفهم من كلام المؤلف هنا أنه إذا كان قائما من نوم ليل فإنه لا يشرع البداءة. يجب التسمية، وذلك يجب التسمية. قال وبداءة، نعم هو الذي مضى من قوله التسمية وجوب التسمية، لكن نقول ضمنا في الحديث أنهم يرون وجوب غسل اليدين، وجوب غسل اليدين لمن قام من نوم ليل، فهذا واجب، فهو المقدم على الوضوء. ولذلك هنا قال وبداءة بغسل يدي غير قائم. أما إذا كان قائما من نوم ليل فيبدأ قبل هذا، حتى لا يفهم أن المشروعية فقط هي وجوب الغسل غسل الكفين لانقاء من نوم ليل. نقول لا، بل إن غسل الكفين يشرع لغير القائم من نوم ليل، لكن هذه مشروعية درجتها إيش؟ الاستحباب للوجوب، الاستحباب للوجوب. وكان المؤلف هنا يرى أن غسل الكفين ليس من واجبات أو من فروض، من فروض الوضوء، وقد أشرنا إلى الخلاف في هذا في الدرس الماضي. وبداءة بغسل يدي غير قائم من نوم ليل، طبعا الدليل في هذا عندهم حديث عثمان وعلي وغيره في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنهما كان يغسلان يبدأان بغسل الكفين، وكذلك في حديث أوس ابن أوس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ استوكف ثلاثا، يعني غسل كفيه ثلاثا. والمراد هنا بقول المؤلف يدي غير قائم يعني الكفين، فاليدين عند الإطلاق المراد بهما الكفان، المراد بهما الكفان. قال ويجب له ثلاثا تعبدا، له هنا يعود إلى إيه؟ لمن؟ للقائم من نوم ليل، للقائم وليس لغير القائم، لأنه هنا قال وبداء يعني يسن